جلالة العلامة على رأسه ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. كان الكلام في أن تكرر المس بدون تخلل الغسل طبعا بين المس الأول وبين المس اللاحق، هذا التكرر يوجب تعدد الغسل أو لا. أن أعفاد العلام ومنهم سيدنا العلام، وكذلك إشارة بديعة فقهية في كلام حكيم الفقهاء أيضا إلى هذا المطلب، وهو أنه إذا كان مطلوبات نفسية هناك مقتضى القاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب. إذا زالت الشمس فصلي، إذا غربت الشمس فصلي، يعني هاي صلاة غير تلك الصلاة الأولى. وأما في الواجبات الغيرية الشرطية حسب تعبيرهما فلا، إنه هم لا يوجب تعدد السبب تعدد المسبب، لأن تعدد اللمس ها هنا ليس هو موضوعا لوجوب الغسل. الموجب لوجوب أو الموضوع لوجوب الغسل هو حضرته على حدث أمر المعنوي الذي يترتب على اللمس، وهو واحد. فهذا ما هو واحد فوحدة الحدث يعني وحدة الغسل. وقلنا هذا لا يمشي، هذا في سوق نجف العشر. والواجب في ذلك أنه يعود الكلام من جديد على حدث مسبب من اللمس، فاللمس سبب والحدث مسبب، فهل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟ أنت تقول عونا لا يوجب، ما هل شفت بعينك هذا الحدث أمر معنوي وواحد؟ إلا نزعت هؤلاء العلام، هم عقولهم وعيونهم ترى ما لا نرى هنا، فذاك سلام الله عليهم جميعا. مقتضى القاعدة هذا خصوصا على رأي سيدنا العدل، إن الموضوع علة أو يجري مثل العلان للحكم، فلا بد أن يتعددنا حدث، تعدد الحدث لا بد من تعددنا ما لا تعدد الوصف. وحل هذه المعضلة هذا حسب ميزات الموازين التي وضعناها نحن في الأصول والفقه، من تلك الموازين أنه هذا المعنى، وهو أن هناك أمر معنوي يحدث هذا بفعل عدم وقاع الزوجة ونحو لمس هذا كذا بل لمس الميت، هذا نرفضه. بل نقول إن الأحكام مترتبة على نفس الفعل الخارجي وهو حضرته اللمس، لا أن بين اللمس والغسل شيء مجهول كنه ولا حقيقة، ما هو دليل عليه، ولئن ترسخ في عقولنا منذ طفولتنا بفعل فقهائنا الأبرار رضوان الله تعالى عليهم. فإذا هذا مطلب. مطلب آخر، إن الألفاظ موضوعة للطبائع، والطبائع لا طبيعة لا تتعدد بتعدد الأفراد إلا إذا لوهدت مقيدة بقيود تميز هذا الفرد عن ذلك الفرد، وإن أدينا بحيث نجد هناك كرينة. وإلا إذا استعمل اللفظ الموضوع للطبيعة فإن أدينا نحكم بتحكم بترتب حكم على الطبيعة واحدة مهما تعددت له أفراد، ففي المقامة موضوع الحكم لمس، كلمة لمس موضوعة لتبيعي لمس، وتبيعي لمس واحد، هذا تبيع لمس واحد وإن تكرر وتعدد اللمس. فإذا كان واحدا فلا يوجب إلا غسلا واحدا. وهكذا نلتزم في الوضوء إذن، بل الواجب هو غسلتان ومسحتان. أم لا أن الواجب هناك أمر معنوي يتحقق بواسطة غسلتين ومسحتين، ذاك هو شرط الله. آية تقول نفت الغسلتين ومسحتين شرطون. وكذلك هذا فيهم ماذا في الوضوء، أسباب الوضوء هناك جبنا قرائن، هذا ما كنا في خدمتكم يا فتي خد، كنا خدمتين النخبة الطيبة، قسم استشهدوا قسم هذا شردوا قسم كذا، هناك قلنا هذا عرفنا أن مستفاد من أحكام الروايات الواردة في أحكام الفتوى أن عدد هذه الأمور كافية لتحقق الوجوب بها وضوء. هناك قرائن، لا قرائن كانت هناك فرد من روايات فهمناه، ويمكن أن يعيد هذا الاستدلال منها بدعوى اتفاق الفقهاء ونحو ذلك. فالنتيجة أن اللمس وإن تكرر فتبيعيه واحد، وهذا التبيع الواحد هو موضوع الحكم، مجموع حكم بوجوب الغسل وليس الأفر. هذا هو حل المعضل. وأما بل مسعى بعديها وهي أنه لمس الميت يوجب تنجس اللامس أو لا، قالوا أدلة نجاسة الميت تشمل ويقول هذا نجس، لكن هذا كلام هنا فيها نقطتين أساسيتين، إحداهما أنه هل اللمس يوجب نجاسة مطلقا أو إذا كان لمس برطوبة. قلنا فيما سبق في بحث النجاسات أن هناك سيرة من المتشرعة قائمة على أنه إذا واحد لمس أعجلكم الله لمس صوبه أضر يابسة لا يعتبر أنه قد تنجس الصوب، كأن هناك سيرة على ترتيب الأحكام مع اللقاء برطوبة في أحد الجانبين. هنا يعبر رطوبة مصرية، اشتباهنا هذا التعبير، رطوبة سارية، رطوبة ما تسري شيء، وتسري ما نهو فشيعاني أدفع ذا أسري سيارة أدفع شيء عذا موعة. رطوبة هي التي تنتقل من ملاقي إلى الملاقى أو بالعكس، مو هي تسري شيء. بل على كله ولو اشتهد في الرسائل العملية التحضير بالرطوبة مصرية، ما هي هذا هيك، هذا من ما هي حلاوة الدرس هرشة هوننا هذا كذا. فالرطوبة تارية مصرية وهذه سيرة متشرعة قائمة، هذا هو الدليل عندنا قلنا هناك. لكن في المقام في الخصوص أكو معضلة، هذه رواية دلت على ذلك، وهذه رواية رواه الكليني رضوان الله عليه بطريقين، في أحد الطريقين سهل بن زياد وفي آخر لا يوجد سهل بن زياد. هذا الطريق الأول موجود في باب 61 جزء الثالث من الكافي، والرواية الثانية وطريق الثاني موجود هنا في صفحة 161، وفي هذا المورد الثاني يوجد حضرة سهل بن زياد. الشيخ الطوسي فقط نقل من الكلينية تل ذاك السند فقط الذي فيه سهل بن زياد، ولم يذكر هذا السند الذي لا يوجد فيه حضرة السهل. ويستشكتنا يقولنا في هذه الرواية التي توجد ما لا يوجد فيها سهل بن زياد، ها هنا أكو زيادة، يقول ظاهر تلك الزيادة أن لمس إنما يوجب نجاسة الملاقي للميت إذا كان بعد البرد، وأما إذا كان قبل البرد لا يوجب. مع أن فتوى الفقهاء مختلفة أنه سواء كان قبل البرد أو بعد البرد. غريب العلامة رضوان الله تعالى عليه في المنتهى المطلب أفاد وجوب الغسل إنما يكون بعد البرد، لأنه قبل البرد لم يخرج الروح بتمامه. هذا روح كله مركب، جزء ترى جزء ما طلع. هذا شون علامة جيشي، هذا شون هم لم يخرج بتمامه. ما يخرج، ما يخرج بتمامه، هذا فإن لا توجبه النجاسة إذن. ولكن هناك تقول مطلق الماس يوجب نجاسة قبل البرد بعد البرد، وجوب الغسل إلا بعد البرد لأنه روح لم يخرج. شو هذا مواضح في منتهى المطلب إن شاء الله إخوتي راجعون. هاي فرغنا منه. فإذا لابد من بحث عن هذه الرواية. قلنا وبعض العجلة ملئه رضوان الله تعالى عليهم قالوا أصلا هذه زيادة مو من الإمام بل هو من الراوي. ما الدليل؟ يقول أسلوب العبارة هذا ما لا توجب القناعة، توجب قناعتك حجة عليه. وكرينة ثانية يقول شيخ توسي ذكر فقط تلك الرواية الخالية من هذه الزيادة. قلنا هذا هم ليس كرينة، هذا لأن هذه رواية موجودة بسند معتمد بإضافة، وقانون هذا قانون بعض اضطراد والترجيح إذا كان في إحدى الروايات زيادة دون أخرى تؤخذ صاحبة الزيادة ما لم تكن كرينة على أن هذه الزيادة هذا خارج عن كلام المعصوم. وإذا هذه الرواية نأخذها تلك نتراها. خصوصا هناك حضرة سهل بن زياد موجود وهو عند خادم الطلبة ليس ثقة. فإذا فالنتيجة هل المس برطوبة هذا قبل البرد يوجب التنجس أو لا؟ ومسألة أخرى اللي نبحث عنها، هل هذه نجاسة تنتقل بملاقات أو لا؟ هذا أيضا يفهم، لأن العلامة مع التزامه حسب ما أفهم من كلماته في كتبه الشريفة أنه يوجب على المتنجس، يقول المتنجس ينجس إلا في المقام، يقول لا ينجس. لما لا ينجس؟ لسنا نتري ونحاول أن نتري قبل البرد من جهة، وذاك يقول حتى إذا بعد البرد وهذه تنجسات بل ما تنجس. ليش ما تنجس؟ الحمد لله بالعالمين.